ختام المقام ببيان الموقف من الفتنة الأخيرة. هذه الفتنة الأخيرة التي وقعت، طيب، هذه الفتنة لما وقعت بين الشيخ رسلان والشيخ هشام، ثم تطورت الأمور بعد ذلك إلى ما هو معلوم من تدخل المشايخ في ذلك، كانت لي عبارة واحدة أقولها لمن يسألني ذلك. كنت أقول: لقد تدخل المشايخ ويسعون بالإصلاح، فلا ينبغي أن أتقدم بين أيديهم، وعلينا أن نصبر وننتظر النتيجة التي سيخرجون بها، وهذا هو ما تقتضيه القواعد التي أشرت إليها آنفا. لا ينبغي إذا كان المقام هكذا أن نتسرع، أن يتسرع مثلي مثلا، لا ينبغي، بل علينا أن نحترم سعي المشايخ، وعلينا أن ننظر في النتيجة التي سيتوصلون إليها. ربما يتسرع فلان أو يظهر ما عنده فيجرح فلانا أو فلانا، ثم يؤول الأمر إلى خير. فالواجب في مثل هذا المقام بالنسبة لمثلي كان في التؤدة والصبر والانتظار. وعندما أقول كما قلت آنفا في الضابط الأخير الذي ذكرته إنه لا بد من الرجوع إلى الحكم المتفق عليه، ولا بد أن يكون حكم هذا الحكم سائرا على الجميع، فهذا له فقه لا بد من توضيحه، لأن كثيرا من الإخوة يفهمون أننا عندما نقول لا بد من لزوم حكم فلان فهذا يعني لزوم حكمه مطلقا، ولا يجوز أن يعترض عليه أبدا، وبالتالي يقولون: فكيف إذا خالف الدليل؟ لو أن حكم هذا الحكم خالف الدليل والحجة والبينة، فهل نلتزم به أيضا والحال هكذا؟ أقول: بارك الله فيكم، لقد تكلم العلماء في مسألة عظيمة في باب الأحكام، وهي مسألة حكم الحاكم، وتكلموا في مسألة نقض حكم الحاكم، فقالوا: حكم الحاكم الذي لا ينقض، يعني الذي يجب الالتزام به ولا يجوز نقضه، باختصار، يعني أنا أذكر لكم المعنى لأن في ضوابط وقيود واحترازات في كلام الأصوليين والعلماء في هذه المسألة، لكن المعنى العام أن حكم الحاكم الذي يجب الالتزام به ولا يجوز نقضه هو الحكم في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها ولا إجماع. فحكم الحاكم في هذه الحالة يتنزل على حسب الظاهر ويجب الالتزام به ولا يجوز نقضه وإن تبين أنه خطأ في نفس الأمر، وإن تبين أنه خطأ في نفس الأمر. وأصل العلماء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فقه هذا الحديث كما بين العلماء كما ذكرت لكم: حكم الحاكم بحسب الظاهر، لا بد أن يتعامل فيه مع الأدلة الظاهرة والأمارات والبينات الظاهرة، وإذا لم يكن في المسألة دليل قاطع من نص أو إجماع فإن الحكم في هذه الحالة ينزل ولا بد أن يلتزم الجميع به، وإلا لما كان للاحتكام أصلا فائدة. وهنا لما روح للشيخ فلان علشان يحكم بيني وبين خصمي، في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع أو إجماع، فيحكم الشيخ أنت أصبت وأنت أخطأت، أجي بعد كده أقول لا والله أنا مش ملزم؟ حتى في أمور الدنيا لا يستقيم هذا. لما تبقى عندنا مشكلة دنيوية ونروح لواحد كبير علشان يحكم، الكبير ده حكمه يمشي ولا ما يمشيش؟ لو أن عندنا مشكلة دينية منهجية وذهبنا إلى الشيخ رضيع مثلا فحكم الشيخ أنت أصبت وأنت أخطأت، يأتي المخطئ ويقول لا والله أصل حكم الشيخ مش عاجبني، ما ينفعش. تمام يا جماعة؟ وإنما ينقض حكم الحاكم إذا كان مخالفا لنص أو إجماع. أما مسألة اجتهادية، فلان عنده أخطاء في باب كذا وكذا وكذا، وفلان عنده أخطاء في باب كذا وكذا وكذا، تقييم هذه الأخطاء والبحث فيها والحكم بناء على ذلك أن فلانا مبتدع أو ليس بمبتدع، يحذر منه أو لا يحذر منه، فهذا الأمر لا بد من الالتزام به، وإلا لضاعت أحكام العلماء. إنما يأتي شخص مثلا يبني حكمه في مسألة ما على أن القول فيها كذا، فيتبين النص أو الإجماع على خلاف قوله، فعندئذ نقول له لقد أخطأت في حكمك. ومن خلال ما ذكرته تفصيلا من المسائل في المحاضرات الماضية نستطيع أن نعرف مواطن الإجماع ومواطن النزاع، علشان ما يجيش حد يقول لنا لا والله أصل مسألة العزل فيها إجماع مثلا يعني، وبالتالي فمن خطأ فلانا فيها فقد خالف الإجماع. نقول له أين موطن الإجماع؟ لابد أن نحرر هذا أولا، ثم من بعد ذلك ينبني الإيه؟ الحكم. وعلى هذا فقس. خلاص يا جماعة؟ فهذا هو معنى قولي من قبل نحن مع المشايخ أيا كان حكمهم، لأن المسألة في البدء والمنتهى إنما هي مسألة حكم بين طرفين أو أكثر، يؤدي هذا الحكم إلى إقرار لفلان أو تخطئة لفلان أو تحذير من فلان أو إبقاء على فلان، فمثل هذا لابد أن يتبع فيه حكم المشايخ ما لم يتبين خلافه بنص أو إجماع. والحمد لله تعالى لم يتبين، لم يتبين، أقولها بملء فمي بمنتهى الوضوح، رضي من رضي وكره من كره، لم يتبين نص أو إجماع على خلاف ما ذكره المشايخ. ولكن المشكلة فيما ذكره المشايخ، لأن احنا وجدنا بيانا نزل أولا فيه تحذير من الشيخ هشام، ثم وجدنا بيانا نزل ثانيا فيه عدم تحذير من الشيخ هشام، وكثر الكلام على البيانين والملابسات التي وقعت فيهما، وتكلم الدكتور طلعت زهران وفقه الله بملابسات هذا الأمر وكيف حصل هذا الاختلاف، ثم وجدنا من بعد ذلك المشايخ مختلفين، فمنهم من جزم بالتحذير من الشيخ هشام، وبعضهم صرح بتبديعه، وهذا طبعا قول الشيخ رسلان من قبل، ومنهم من لا يزال يصبر ولا يزال يتكلم بالنصيحة أو نحو ذلك. فتحصل عندنا أن المشايخ في نهاية الأمر صاروا مختلفين، لم يجتمعوا على قول واحد، وإن اجتمع طبعا أعني الذين هم الذين نيط بهم الحكم في هذه المسألة، المشايخ الذين خوطبوا في التحكيم في هذه المسألة أو تصدروا للكلام في هذه المسألة، الجميع متفق على أن الصواب مع فلان والخطأ مع فلان، ده ما فيش اختلاف فيه، وأن الشيخ هشام عنده أخطاء في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا. وإنما الاختلاف الآن، هل الشيخ هشام يحذر منه ولا لا يحذر منه؟ هل يبدع ولا لا يبدع؟ هذا هو الذي ترى فيه الاختلاف الآن. قبل أن أذكر ما يتعلق بي أنا شخصيا، أوضح أمرا مهما كذلك. هب أن المشايخ أخطأوا في تبديع الشيخ هشام، فما الموقف منهم؟ طبعا احنا ذكرنا انه اصل الكلام في المسألة مبني على التحكيم في قضية كذا او قضية كذا، وان الامر ينبني عليه من بعد تصويب او تخطئة، تحذير او عدم تحذير. فلو قدر ان المشايخ بعضهم او كلهم اعتمدوا التحذير او ما هو أخطر من ذلك من التبديع، لأن التحذير لا يستلزم التبديع، التحذير يكون من فلان لأجل ما عنده من المخالفة لئلا يفتتن به على سبيل الزجر له، على سبيل العقوبة، ولا يستلزم التبديع، فقد نحذر من فلان ولا نبدعه. ولهذا تجد كثيرا في كلام المشايخ أنهم يقولون فلان يحذر منه ولكننا لا نبدعه حتى نرجع إلى العلماء. مش بتسمع الكلام ده ولا لا؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح موافق للمنهج، ما في إشكال. فالتحذير لا يستلزم التبديع. فلو أن المشايخ بعضهم أو كلهم جزموا بالتحذير أو التبديع فأخطأوا ولم يظهر خطأهم هذا أو لم يتبين من خلال نص أو إجماع نحاكمهم إليه ولاء وبراء، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم أخطأوا في تبديع فلان ومن خلال الخطأ ده خالفوا نصا أو إجماعا، ده هم اللي صاروا محكومين دلوقتي، هم اللي صاروا مطالبين دلوقتي بالإيه؟ بالرجوع، مش لأجل أنهم أخطأوا في التحذير من فلان، ولكن لأجل أنهم إيه؟ خالفوا نصا أو إجماعا. هذا أيضا لابد أن ننتبه له. فطالما أن الأمر كذلك، ما الموقف منه؟ هل يبدعون؟ هل يحذبون؟ هل ينفر منهم؟ الجواب لا وألف لا. ومن فعل ذلك فهو على سنن الحدادية، لأن الأمر في هذه الحالة يدخل تحت مدحت وهو كلام الأقران، وده مبحث طويل لو أردنا أن نتكلم فيه فلا يحتمل المقام أبدا. لكن هناك في كلام العلماء أو المشايخ بعضهم في بعض ما يسمى بكلام الأقران. خلاصة هذا المبحث أن كلام الأقران كما يقول العلماء يطوى ولا يروى، لا يعتمد عليه ولا يعول عليه ولا يسقط به أحد المتكلمين سواء هذا أو ذاك، لا يقبل كلام زيد في عبيد ولا كلام عبيد في زيد، ويبقى الطرفان على مكانتهما ويبقى الوضع على ما هو عليه. وضابط كلام الأقران بهذه الصورة ألا تكون فيه حجة واضحة، ألا تكون فيه حجة واضحة. فمن تكلم في أخ من إخوانه بغير حجة لنوع حسد أو تنافس أو نحو ذلك فهذا يتغاضى عنه فيما بين العلماء ولا يلتفت إليه، وأمثلته كثيرة وكثيرة جدا. دائما ما نذكر الإمام مالكا ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، ونذكر كلام أحدهما في صاحبه على أنه من كلام الأقران الذي لا يلتفت إليه. بلغ مالكا أن محمد بن إسحاق يطعن في نسبه، وبلغه أنه قال اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطاره، فقال دجال من الدجاجلة. العلماء ليسوا بمعصومين، هذا أمر وارد، العلماء بشر. وقد قال بعض السلف إن العلماء لا يتناطحون كما تتناطح التيوس، فده موجود، موجود فيما بين العلماء، تجد عالما يتكلم في عالم آخر لنوع غيرة أو تنافس أو حسد أو ما أشبه ذلك. فهذا يطوى ولا يلتفت إليه ما كان قائما على غير حجة، فإن قام على الحجة الواضحة الصريحة المعتبرة فإنه يجب قبوله. ولا يجوز أن يقال في هذه الحالة هذا كلام أقران يطوى ولا يروى. فعليه نقول كلام المشايخ في الشيخ هشام لا يخلو، إما أن يكون بحجة وإما أن يكون بغير حجة، فإن كان بحجة فهو مقبول، وإن كان بغير حجة فهو من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، ولا يجوز أن نبني عليه موقفا معاديا من المشايخ. وإنما يقال، وهذا شأن أهل العلم والعدل والإنصاف، نحن نحترم المشايخ ونرى أنهم أخطأوا في تجريحهم للشيخ هشام وأن كلامهم ليس موافقا للحجة المعتبرة، فالشيخ هشام عندنا على مكانته وعلى منزلته والآخرون كذلك، ولا يقبل قول واحد منهم في صحيح. هذا قول أهل العلم والعدل والإنصاف. وأما أن يقال رسلانية أو حزبية أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس من العلم وليس من العدل وليس من الإنصاف. يقال بدع بغير مبدع، ما هكذا كلام العلماء بعضهم في بعض، أسقط بغير مسقط، جرح بغير مجرح. الفرق بين هذا وبين الحدادية هو للأسف فقد جعلوا الرسلانية أخطر من الحدادية، ولن أطيل التعليق على هذا الأمر لئلا أخوض في أمور لا تنبغي، لكن الفرق بين هذا وبين الحدادية أن الحدادية عندهم تأصيل. الحدادية عندما يبدعون بغير مبدع عندهم تأصيل وتقعيد، المسألة عندهم ليست على سبيل الخطأ أو الحسد أو ليست في حق فلان أو فلان أفراد بعينهم، لأن الحدادية يسقطون، وكلام الأقران الذي يقع بين العلماء فيه تحذير وإسقاط. فهل يقال إن مالكا لما جرح ابن إسحاق كان حداديا لأنه جرحه بغير مجرح وأسقطه بغير مسقط؟ وتأمل هو يقول دجال من الدجاجلة، والأمثلة كثيرة كما ذكرت لكم. فهل نقول إن هؤلاء العلماء جميعا حدادية أو أخطر من الحدادية لأنهم جرحوا بغير مجرح وأسقطوا بغير مسقط؟ وإنما الفرق بين هذا الشأن وبين شأن الحدادية أن الحدادية عندهم تأصيل. مثال ذلك الخوارج، هل من كفر مسلما بغير مكفر لتأويل له يسوغ مثله وكان متأهلا لذلك يقال فيه إنه من الخوارج وقد كفر مسلما بغير مكفر؟ وإحنا تكلمنا قريبا على مسألة العذر بالجهل، وقلنا إن العلماء الذين لا يعذرون يلزم من صنيعهم أنهم سيكفرون قطاعا عريضا من المسلمين، ولسنا نقول مع ذلك إنهم خوارج، ولسنا نطعن في علمهم ولا مكانتهم. فهل يقال فيهم إنهم أخطر من الخوارج مثلا، أو هم على سنن الخوارج، أو يكفرون بغير مكفر؟ لابد أن نفرق بين شأن العلماء وبين شأن المبتدعة الجهلاء. ومن خلال ما ذكرته من المسائل في الفتنة الماضية تعرف تماما من المصيب ومن المخطئ. فكيف يقال في من تبين صوابه قل أو كثر إنه حزبي أو أخطر من الحزبية أو أخطر من الحدادية؟ فالجزئية هذه بعد الأذان إن شاء الله تكملة مع الصلاة. فإتماما لهذه الجزئية بارك الله فيكم، لا بد أن نفرق بين كلام الأقران الذي هو في حقيقته إسقاط بغير مسقط وتجريح بغير مجرح، لا بد أن نفرق بين هذا وبين شأن الغلاة الذين يبدعون بسبب هذه المسألة وهم معدودون من أهل الضلال بسبب أنهم يسقطون بغير مسقط ويبدعون بغير مبدع ويحذرون بغير موجب. لابد أن نفرق بين الأمرين بارك الله فيكم. فلو قدر أن المشايخ أخطأوا في هذه المسألة وأن الصواب في نفس الأمر أن الشيخ هشام لا يستوجب التحذير منه، فإن هذا لا يسقط مكانة المشايخ ولا يوجب تحذيبهم و ولا تبديعهم، فضلا عن أن يقال فيهم مثل هذه المقولة الظالمة الجائرة: إنهم أخفر من الحدادية، أو ما أشبه ذلك. والعبرة على كل حال بالحجة والبيان والدليل والسلطان، ومن خلال ما أوضحته بتوفيق الله تعالى، وأرجو أن أكون قد وفقت فيما ذكرته أو ما بينته، من خلال ما ذكرته وشرحته من مواطن النزاع تستطيع أن تعرف تماما من المصيب ومن المخطئ، وهل الذي تكلم في مسألة كذا أو مسألة كذا كان مصيبا من أي حيثية وكان مخطئا من أي حيثية، وهل خطأه يستوجب تبديعه، وهل مأخذه مأخذ المبتدعة. كل هذا تم شرحه والحمد لله تعالى، فلا بد أن يوضع في هذا الإطار. يبقى إن شاء الله تعالى بعد هذا الكلام بيان موقفي الشخصي من هذه الفتنة، وهذا نتكلم فيه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الهداية والتوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قاطبة. نستكمل إخوة الإسلام ما ذكرناه آنفا من الموقف من الفتنة الأخيرة، وقد نهدت قبل ذكر موقفي الشخصي بذكر ما يتعلق بالمشايخ من جهة الصواب والخطأ، وقد بينت من خلال ما طرحته في المحاضرات السابقة مواطن النزاع، وبها يعرف هل كان المشايخ مصيبين أو مخطئين في أصل الانتقاد على الشيخ هشام في المسائل التي سبق الكلام فيها. وهناك مسائل أخرى، لكنني إنما اعتمدت على رؤوس المسائل، على المسائل الظاهرة الواضحة التي كثر فيها الكلام والنزاع. وأما مسألة قيلت أو عرضت بشكل عارض ولم يحدث فيها مزيد كلام فلم أشتغل بها ولم أعرج عليها. كذلك هناك بعض المسائل الأخرى التي لم يثرها أحد أصلا ولم يتكلم فيها أحد، أيضا فضلت عدم إثارتها وعدم طرحها، لأن المقصود الأصلي من هذا كله إنما هو بيان الحق بشكل لا يؤدي إلى توسيع الفتنة والزيادة فيها. فليس من المصلحة أن نتكلم في مسألة كذا أو مسألة كذا طالما أنه لم يحدث فيها كلام من الأصل، وإنما نكتفي بما يحقق المصلحة الشرعية من بيان الحق، ونكتفي بالتعرض لما قيل، ونستعين الله تبارك وتعالى على الأمور كلها. أقول في ذكر موقفي من هذه الفتنة، لما كان الأمر على ما وصفته آنفاً من شأن المشايخ وكثرة الكلام في المسائل المطروحة من قبل الإخوة عامهم وخاصهم، لا سيما وقد تصدر للكلام فيها أيضا بعض من ذكرت شأنهم في الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية، بعض من هو حديث عهد بالمنهج والدعوة السلفية، وبعض من هو مجهول مما لا يعرف أصلا، فكان لابد عندئذ من الكلام، لم يكن يسوه لمثلي أبدا أن يسكت. وكيف ألقى الله تعالى وقد كتمت شيئا من العلم؟ فتعين علي إذن أن أتكلم. وكان كلامي كما هو معلوم وكما أوضحته من أول مجلس متعلقا بالمسائل لا بالأشخاص، حتى يكون الكلام عاما تعم فيه الفائدة إن شاء الله تعالى وتتحقق به المصلحة. ومن المصالح التي حرصت لأجلها أيضا على أن يكون الكلام عاما أن الأمر في حق الشيخ هشام وقتئذ كان كما يقال في فترة مراجعة، فكان قد سافر إلى الحج ثم عاد، ووصلتنا الأنباء أنه لقي فلانا وفلانا من أهل العلم، ومنهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ودار بينه وبين الشيخ ربيع كذا وكذا. ثم إنه لما عاد من الحج هدأت الأمور واستقرت. فأنا شخصيا استبشرت خيرا وقلت لعله يحدث جديد، لعل الشيخ يراجع بعض الأشياء أو يعيد النظر في بعض الأشياء، فكان هذا مؤشرا طيبا في الجملة. فكان هذا مما رأيته أيضا في تناولي لتلك المسائل. ثم فوجئت بهذا المقطع الذي أنزله مؤخرا والذي عنون له بقولهم اتقوا الله في المنهج، وكان يرد فيه على أحد المشايخ وهو الشيخ عادل السيد وفقه الله في مسألة تتعلق بمسائل الإيمان، وتكلم معه في ذلك. أيضا حصل كلام على مسألة العزل، تكلم الشيخ هشام في ذلك، ثم أكد في نهاية كلامه على تحزيب مخالفيه للأسف الشديد، وأعاد الكلام فيما يسمى بالرسلانية وأنها أخطر من الحدادية، وذكر لها أصولا أنهم معتزلة في مسألة العزل ومرجئة في مسألة الإيمان، ويقررون السرقات العلمية ويلزمون بالجرح والتعديل إلى غير ذلك مما ذكره. ومن خلال ما ذكرته في مسألة العزل يتضح موطن النزاع. وأما مسألة الإيمان فلم أطل فيها النفس لما ذكرته في المحاضرة الماضية من كونها مسألة عظيمة دقيقة لا يمكن أن نفصلها على الوجه في مجلس أو مجلسين، لا سيما مع كثرة الكلام فيها والقيل والقال، وهذا يأتي بكلام من هنا وذاك يأتي بكلام من هناك، فاستيفاء التعرض لها يطول جدا. ومن أراد أن يعرف موقفي فيها بشكل مختصر فليراجع مقالا أنزلته على موقعي قبل هذه الفتنة بشهور طويلة، لئلا يقال إنما أنزلته بناء على كذا أو كذا. هذا هو موقفي من مسألة الإيمان، وتحديدا من مسألة ترك الأعمال الظاهرة الواجبة بالكلية. هذا المقال بعنوان يا سائلي عن مذهبي في مسألة جنس العمل. وأما قضية السرقات العلمية فقد أوضحتها أيضا وبينت موضع النزاع، وأعدت الكرة على ذلك مرة ثالثة، ورددت على ما ذكره الشيخ هشام للأسف في المقطع المحال عليه من كون الذي يقول إن النقل بدون عزو ليس بسرقة يقرر للأمة منهج السرقة. هذا كلام تغني حكايته عن تكلف ربه، وإنما المسألة كما أوضحت في حينه وأكدت عليه مرارا وتكرارا أن الأمر لا يستحق الإسقاط. فرق بين كون الشيء خطأ وبين كونه مسقطا. فالذي يقول الشيء الفلاني خطأ أو عيب أو ملام أو نحو ذلك ولكنه ليس مسقطا لمن يقع فيه، لا يمكن أن يقال فيه أبدا إنه يقرر منهجا. كمثل ما نقول، وهذا نذكره أيضا لتأكيد المسألة وتتميمها وتأكيد الفائدة، كمثل ما يقال ردا على من أسقط بعض العلماء بالسيء من الأخلاق. معلوم في سيرة غير قليل من العلماء أن أخلاقهم كانت عثرة شديدة، يقال في أحدهم فلان في خلقه زعارة، والزعارة بالزاي هي الشراسة وسوء الخلق. وعندما نتكلم على هذا أول مثال نذكره مما يتبادر إلى الذهن الأعمش رحمه الله تعالى، وله نظائر في طبقته وفي غيرها. فعندما نرد على من يسقط العلماء بمثل هذا أيقال إننا نقرر للأمة سوء الخلق؟ لا شك أن سوء الخلق نقص وعيب، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولكن نقول هذا نقص ينغمر في بحار فضلهم ولا يجوز أن يسقطوا بذلك كلامنا واضح والحمد لله لمن يفهم العربية. أفيقال إذن تعقيبا على كلامنا هذا إننا نبرر أو نقرر للأمة منهج سوء الخلق ونقول إن سوء الخلق لا شيء فيه؟ فالله المستعان. وأما مسألة الإلزام بالجرح والتعديل فمعلوم أن هذا إنما أتانا من عند الحلبي، فأصل الفتنة مع الحلبي في أنه رفض الإلزام بالجرح والتعديل إذا كان قائما على الحجج والدليل، ويشترط في ذلك الإقناع أو الإجماع، ولا محل بالطبع في مقامنا هذا لتفصيل هذا، لكنه معلوم عند صغار السلفيين الذين تابعوا هذه الفتنة. فأصل الحلبي الأعظم وسبب فتنته التي وقعت أنه لا يقبل الإلزام بالجرح والتعديل إلا أن تقنعه، إلا إذا أقنعته أو أتيته بإجماع. فلا بد أن يفرق إذن، ما الإلزام الذي ينكر في الجرح والتعديل؟ هو الإلزام بغير دليل، لا سيما في حق من ثبتت سنيته، فإن هذا هو قول فارح الحربي. فارح يقول ماذا؟ يقول من ثبتت سنيته ثم جرحته أو بدعته فإن تجريحي وتبديعي ينفذ، ويجب على الجميع أن يلتزموا به وإن لم أذكر دليلا صحيحا معتبرا. ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فأهل السنة وسط بين قول الحربي وبين قول الحلبي، ومن فصل في الجواب فقد أصاب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إطلاق الأقوال على عواهنها فتؤدي إلى إشكالات وتضع صاحبها في مواضع التهم، ولا يفهم من كلام هذا أنني أحمل الشيخ هشاما قول الحلبي، معاذ الله، فإنني لا أظلم أحدا ولا أتجنى عليه، لكن أقول ينبغي التفصيل وينبغي ذكر المراد من قضية الإلزام، أي إلزام تعني؟ وقد تكلمت على قضية المجمل والمفصل بما فيه الكفاية. ففوجئت بارك الله فيكم بهذا المقطع فأسقط في يدي، وعرفت أن الأمر في الأغلب الأعم وعلى ما يغلب على الظن، عرفت أنه لا أمل فيه، وأن الشيخ هشاما يرى أنه على الحق وأن مخالفيه على الباطل، فقضية إصراره أو مضيه على ما هو فيه قضية تغلب على الظن ويبعد أن يحدث خلافها. ولكنني مع هذا كله من باب الحرص عليه وعلى الدعوة السلفية وعلى الصف السلفي أقول له كلاما الآن بعنوان نداء الوئام إلى فضيلة الشيخ هشام، حرصا عليه وعلى الدعوة السلفية وعلى الشبيبة الذين هم حديث عهد بهذا المنهج، لئلا يظن واحد منهم أن منهجنا منهج إقصائي وأن الذي لا يعجبنا نقصيه ونسقطه، وأخشى ما أخشاه أن يظهر هذا الكلام جليا عند أتباع الشيخ هشام، وهو كلام الحلبي بعينه والمتأثرين به كالرمضاني وغيره، يقولون أنتم إقصائيون وأنتم متشددون متنطعون غلاة، غلاة التي قالها محمد حسان قديما يقولها الآن الحلبي ومن تأثر به، غلاة، غلاة التجريح، هكذا يقال الآن في أهل السنة والجماعة. فمراعاة لجميع هذه المصالح وإبراء للذمة واستفراغا للوسع، أوجه كلامي هذا بشكل شخصي إلى الشيخ هشام وفقه الله بعنوان نداء الوئام إلى فضيلة الشيخ هشام، ولم أصرح بذكره إلا في هذا المقام، وإن كان كلامي في المسائل الماضية أو المحاضرات الماضية لا شك كان فيه تركيز عليه وكان فيه إيماء إليه، لأنه لا يسعني خلاف هذا. أنا إذا كنت أقرر مثلا في مسألة المجمل والمفصل أن الأمر فيها كذا وكذا وكذا، ولا بد أن أتعرض لقول من قال نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، فلا بد أن يكون في هذا إيماء إلى من تكلم بهذا. والمقصود الأصلي في المحاضرات كلها إنما كان بيان المسائل. وأيضا أنبه على أمر مهم، ومعذرة لتداخل الكلام والأفكار فإنني لست أرتبه، أنبه أيضا على أمر مهم لمن يخشى الله تعالى حرصا عليه هو لا علي أنا، فإنني والحمد لله رب العالمين لا ألتفت لكلام أحد ولا يهمني تشنيع أحد، وهذا كله طالما أنه بغير حق كذباب مر بأنفي فقلت به هكذا، لا يعنيني مطلقا، ولكن حرصا عليه هو، فإنني أخاف، لست أقصد الشيخ هشام، أنا أتكلم بشكل عام يعني، أخاف أن يلقى هذا الشخص رب العزة سبحانه وتعالى وقد حمل ذنبا يتعلق بي أنا. أقول بمنتهى الوضوح كما أعلنت عنه في أول المحاضرات، لم يكن مقصودي أبدا الانتصار لفلان أو فلان، علم الله، ولست أجامل في ديني مخلوقا ولا أحابي إنسانا، والخطأ خطأ أيا كان الواقع فيه، وهو مردود على من اقترفه كائنا من كان. ولهذا كنت دائما أكرر في كلامي كلامي عام أريد كذا أريد كذا، حتى يفهم أنني لا أسلط الضوء على شخص بعينه. وعليه فمن نسب إلي المحاباة أو المجاملة أو المداهنة فأنا خصيمه بين يدي ملك الملوك يوم يقوم الأشهاد، لأنه لا شيء أشد علي من أن يطعن في نيتي، وأنا لا ألتفت إلى هذا كما قلت لكم، لكن إن كان ولا بد أن ألتفت إلى شيء فلا شيء أشد علي من أن أطعن في نيتي. على الذين يتكلمون في النوايا أن يتقوا الله ويراعوا حدوده، وإذا كانوا ينقمون على غيرهم عدم الإنصاف فأين الإنصاف عندهم هم؟ وهذا بحمد الله تعالى معروف عني لدى جميع من جالسني، وسألوا الشيخ هشاما نفسه، قولوا له يا فضيلة الشيخ كيف رأيت المدعو محمد بن حسني في مجلس المشايخ؟ بأي شيء كان يتكلم؟ وبأي أسلوب كان يناقش؟ والحمد لله معروف عني الأدب كما يقال يعني، وأسأل الله تعالى يعني أن يسترني في الدنيا والآخرة، لكن في مقام الدين لا أحابي أحدا. في وسط المشايخ أقول الذي أراه والذي أعتقده هو كذا وكذا وكذا وكذا، فليس عندي مداهنة لمخلوق قط. فالذي يعرف عني هذا الأمر تحديدا ثم ينسب إلي خلافه ما أقول فيه، إلا أنه متعصب قد أحرق التعصب قلبه وأعمى فؤاده، فكل من طعن في نيتي فلست أسامحه أبدا. نحن في مقام لابد فيه من تصحيح الأخطاء ومعرفة مواطن الزلل حتى نستقيم على صراط الله عز وجل، نتغاضى عن فلان ونتغاضى عن فلان ونطبطب على فلان ونطبطب على علان، لا يصلح هذا أبدا. لابد من الحزم ولابد من الصرامة والقوة في إطار ما يقتضيه دين الله تعالى وما يقتضيه المنهج السلفي. وأنا بحمد الله تعالى مع إخواني الذين يتعاملون معي لست أتسامح مع أحد في هذا الباب، ومنهم من طردت، واسألوه، منهم من طردت لأنه وقع في كذا أو وقع في كذا مما يخالف دين الله سبحانه وتعالى ومنهج أهل السنة والجماعة. واضح؟ يعني لئلا أطيل عليكم وقد أطلت فسامحوني بارك الله فيك. فهذا هو الذي دفعني إلى الكلام، مقصودي بيان الحق، والشباب من حقهم أن يعرفوا هذه المسائل التي أشكلت عليهم. ووالله ثم والله لو رأيت من يكفيني ومن يفصل المسألة ويوضح القول فيها لسكت، وليس هذا طعنا في أحد، المشايخ عندهم ما يكفيهم وعندهم التزامات وعندهم مشاغل وعندهم كذا، أعانهم الله، وبعضهم يرتبط بأسفار ينتقل من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، نلتمس لهم العذر ونحسن بهم الظن وتعين الأمر على مثلي حتى يتكلم، فما عاد هناك من سبيل للسكوت. فتكلمت بحسب ما أراني الله تعالى وما كان من خطأ وإن دق فيما ذكرتم فأنا راجع عنه. ولعلكم وقفتم على التوضيح الذي أنزلته بخصوص محاضرة السرقات العلمية، مع أن الخطأ خطأ تافه لا يتعارض مع المحاضرة أصلا، ولكنني أريد أن ألقن الجميع درسا، أريد أن أبين أن الرجوع عن الخطأ أسهل الأشياء، ليس كما يظن الذين قل الإخلاص والتجرد والإنصاف من قلوبهم. الرجوع عندهم عن الخطأ أصعب عليهم من كل صعب، لعله يلقى في النار ولا يرجع عن خطأه، هذا موجود في بني آدم. ولكن الأمر عندي بحمد الله تعالى كما قال السلف: ما أبردها على الكبد، لا أدري، لا أدري ما أبردها على الكبد. سهلة جدا وبسيطة جدا ومريحة جدا، والله يا أخي تشعر براحة عندما تسأل في مسألة لا تعرفها فتقول لا أدري. فكذلك إذا تبين خطأك في مسألة ما ثم قلت أرجع وأنا صاغر، والله تشعر براحة كأنك ألقيت حملا من على كاهليك. فمهما تبين لي من خطأ فأنا راجع عنه على الملأ، على الملأ ما عندي إشكال في هذا مطلقا، ولست أتحرج والحمد لله، وأسأل الله تعالى الإخلاص والصدق والإنصاف. أما الذين لا يرجعون ويصرون، ليتهم يفعلون ذلك في أمور يمكن أن تستحق هذا، ولكنهم للأسف الشديد يفعلون هذا في أمور لا تستحق، وما أسهل أن يرجع عنها الإنسان. فأرجو أن يستوعب الجميع هذا الدرس، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. عودا على بدء، نداء الوئام إلى فضيلة الشيخ هشام. أقول له: يا فضيلة الشيخ، إن دين الله تعالى غني عن أشخاصنا، وهو منصور بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فكلامي هذا عندما أقول إنه حرص عليك فليس هذا لشخصك، وإنما هو لأجل ما أدبنا به ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير والتعاون على البر والتقوى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنما أكلمك بلسان الأخ الأصغر، فأنت أكبر مني سنا، ولقيت من المشايخ من لم ألقه، ولكن النصيحة تقبل من كل أحد وإن كان صغيرا، نقبل الحق ممن أورده علينا وإن كان صغيرا وإن كان جاهلا. فأرجو ألا يقع كلامي هذا منك موقعا شديدا، وأنا بحمد الله تعالى أتأدب في كلامي ولست أخاطبك بما يفحش. أقول: يا فضيلة الشيخ، إن الدعوة غنية عن أشخاصنا، ولكن إذا دار الأمر بين شيئين، إما أن نحافظ على الداعية وإما أن نسقطه، فوالله الذي لا إله غيره للأولى أحب إلينا من الثانية، وكل من نسب إلينا غير ذلك فقد كذب وافترى وظلم. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ينسب إليه أنه إقصائي ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وهو الذي فرق السلفيين، وهو الذي شتت كلمتهم، عامل الله الحلبية بما يستحق، هو الذي يقول هذا الكلام. والشيخ هو الذي صبر عليه سنين عددا، وهذه عادته حفظه الله تعالى كما هو معلوم عنه، ولا أدل على ذلك من هذا الموقف الذي نعيشه الآن. كم يخاطب الشيخ في فلان من المنحرفين؟ اصبروا عليه. كم يخاطب الشيخ في من أخطأ من السلفيين؟ بينوا له، انصحوه، اصبروا عليه. وأنا أصغر من أن أتكلم بهذا الكلام، يعني أنا لست أقول لا سمح الله مثلا أنا أصبر عليك أو لا أجرحك، ومن أنا أصلا حتى أقول هذا؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لكنني أتكلم بلسان ما تعلمناه من المنهج وما لقنه وما لقننا إياه علماؤنا ومشايخنا، وأخص بالذكر فضيلة شيخنا ووالدنا حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى ورعاه. تعلمنا منه الحكمة والرفق، ولو لم يكن إلا هذا لكفى. والشيخ كما هو معلوم لدى القاصي والداني آية من آيات الله تعالى في هذا الباب، فكلامي إنما ينزل على هذه على هذا المعنى. فأقول إذا دار الأمر بين الإبقاء على فلان أو إسقاطه فالأولى أحب إلينا من الثانية. ولا شك يا فضيلة الشيخ أن الله تعالى قد نفع بك وأجرى على يديك أمورا كثيرة من الخير، ولا شك أنه ينتسب إليك ويحضر لك ويستفيد منك الكثير من الشباب، ومنهم من أنقذهم الله تعالى من البدع والضلالات والحزبيات. فما الذي يفيدنا لو أنك لا سمح الله قد تكلم فيك أو طعن في منهجك؟ ما الذي يفيدنا وما الذي يفيد هؤلاء الشباب؟ فأقول يا فضيلة الشيخ انطلاقا من هذا التمهيد، دع كل ما أخذ عليك ولنتكلم في مسألة الشيخ الألباني. هذا هو الذي يعنيني، دع كل ما أخذ عليك ولنتكلم في هذه المسألة. أخبرني بالله عليك، عبارتك في الشيخ الألباني رحمه الله أهي قرآن منزل أم سنة متبعة أم أصل من أصول الدين؟ لماذا التمسك بها؟ ولماذا الحرص عليها؟ ولماذا الدفاع عنها سواء قيدتها أم أطلقتها؟ لماذا؟ لماذا لا تترك كما ذكرته في المحاضرة الماضية وقلت إنه يحسم المسألة؟ لماذا لا تترك ولو من باب توحيد الصف وعدم تفريق الكلمة؟ إن كنت يا فضيلة الشيخ لا تقتنع بشيء مما ذكرته مما ذكره العبد الفقير إلى الله من التأصيل العلمي إن كان قد بلغك، إن كنت لا تقتنع بشيء منه فحسبك قضية المصالح والمفاسد. ما الذي يضيرك أن تقول هذه عبارة قلتها في موطن كذا وقد رأيت أنها تفلح المبتدعة وتشمت الأعداء وتشق الصف؟ فأنا أتركها حسبة لله تعالى وأرجع عنه. أي شيء في هذا؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: كل ما أوجب فرقة وفتنة فليس من الدين. كل ما أوجب فرقة وفتنة فليس من الدين. ولا بد أن نفرق أيها الإخوة بين ما يوجب الفرقة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وبين بيان الحق. فالشخص قد يبين حقا ويتمسك به ويحدث من جراء ذلك فتنة وفرقة، ولا يذم بذلك ولا يعاب، لأن الحق عموما فرق بين الناس. فلو أن الشيخ هشاما أو غيره دعا إلى أمر هو من الحق من أصول السنة من أصول الدين وأصاب فيه وحدث من جراء ذلك فتنة وفرقة، فوالله ثم والله ثم والله لننصرنهم ولو على حساب الصغير والكبير. لأننا بارك الله فيكم لا نبغي منصبا، أتكلم عن نفسي، لست أبغي منصبا ولا جاها ولا رياسة، وإنما الذي أبغيه هو الحق. ولم يضيرني أبدا أن ألقى الله تعالى وليس معي أحد، لن يضيرني أبدا أن يتكلم في فلان أو فلان أو فلان وهو مخطئ في ذلك، يتكلم في وأنا المحق وهو المبطل، لا يضيرني ذلك أبدا ولن يضيرني أبدا والحمد لله. فلسنا نحرص على شهرة ولا وجاهة ولا ثناء عند الناس، الذي نريده النجاة. أريد أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا يحاسبني على خطأ أو ضلالة أو بدعة، لن ينجيني من الله تعالى أحد. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. ولهذا قلت لن أسامح من يطعن في نيتي أو يقول إنني أبغي كذا أو كذا. كل ما ذكرته في المحاضرات السابقة هو دين عندي أعتقده، سواء خالف فيه الشيخ هشام أو غيره. شيل الشيخ هشام وحط الشيخ رسلان، بالذات مسألة السرقات العلمية لأنها عملت حساسية عند كثير من الإخوة. شيل الشيخ رسلان وحط الشيخ هشام، كلامي كما هو. شيل الشيخ رسلان وحط الشيخ حسن البنا، كلامي كما هو. ليس المقصود به إطلاقا نصرة فلان أو فلان أو التمرير لفلان أو فلان. فأقول للشيخ هشام: يا فضيلة الشيخ، انظر في أمرك وانظر ماذا ترى، وأستحلفك بالله أن تعيد النظر فيما أخذ عليك بالحق والدليل، وأما الذي يؤخذ عليك أو على غيرك بالهوى أو العصبية أو الجاهل فهذا لا يضيرك في شيء، ولسنا نحاكمك إليه، ولكننا نحاكمك إلى الأدلة والبراهين والحجج. ومن خلال ما فصلته في المحاضرات الماضية يتضح موطن النزاع مع الشيخ في كل مسألة، بداية من مسألة العزل وانتهاء إلى مسألة الشيخ الألباني رحمه الله. تمام؟ فأقول: مسألة الشيخ الألباني مسألة لا داعي لها، لا مبرر لها، لا وجه مطلقا للتشبث بها بهذه الطريقة. وقد جررت على نفسك يا فضيلة الشيخ كلاما شديدا من القاصي والداني حتى صار الجميع يتكلم فيك لهذه المسألة وحدها. دعنا من مشايخ مصر نتكلم في مشايخ السعودية وغيرها، الشيخ جمال الحارثي، الشيخ أسامة العثيمي، من أيضا شيخ كثر، نعم، الشيخ بدر العنزي، الشيخ عادل منصور، الشيخ خالد عبد الرحمن، طبعا الشيخ خالد مصري لكن بما أنه يعني صار مقيما تقريبا في الكويت، مشايخ كثر. وأحد إخواننا وهو أخونا سمير بن سعيد تعرفونه جمع رسالة في ذلك في أقوال المشايخ وطلبة العلم، عدد وفير من المشايخ أنكروا على الشيخ هشام هذا الأمر. وأنت الآن عندما تدخل على المنتديات والشبكات ماذا تجد؟ تجد تجريحا وتحذيرا من الشيخ هشام لأجل هذه المسألة وحدها. فالسؤال الآن: ما الداعي لكل هذا؟ ما الداعي؟ لقد اتفقنا على أنه لابد في زلات العلماء من أمرين: التخطئة وعدم الطعن. فمتى تحقق الأمران فلا زيادة على ذلك. لماذا نزيد؟ ولماذا نشقق القول؟ ولماذا نأتي بالعبارات التي تجر علينا من المفاسد والأضرار ما لا يعلمه إلا الله؟ والمؤسف، وهذا لست أتوجه به إلى الشيخ، أنا أنتقل الآن إلى أتباع الشيخ، إلى أتباع الشيخ إن شاء الله. يا أيها الأتباع، لقد أقمتم الدنيا ولم تقعدوها في حق مشايخ مصر لما حذروا من شيخكم لمسائل عدة سوى هذه المسألة، فكيف لم تقيموا الدنيا ولم تقعدوها على مشايخ السعودية الذين لم يحذروا من شيخكم إلا لمسألة واحدة؟ مع العلم أن الأمر في مسألة الشيخ الألباني هو أمر عبارة الألباني وافق المرجئة، ونقول هي عبارة خاطئة وباطلة إلى غير ما ذكرناه من قبل، لكنها لا تعد مجرد إيه؟ مجرد عبارة. وأما مسألة كذا أو كذا فهي مسألة أصول، يعني فيها تأصيلات، فيها تقعيدات، فيها كذا. فأنا الآن أخاطب هؤلاء بمقتضى ما يفعلون. الذي حذر من شيخكم لمجرد عبارة، ما شأنكم لا تتكلمون معه؟ ولا هي الرسلانية بس مقصورة على مشايخ مصر الذين وقفوا في صف الشيخ رسلان أو اعتقدوا أن الشيخ رسلان على الحق في هذه المسألة، وأما الآخرون فبما أنهم لا يقفون مع الشيخ رسلان أو لا يدندنون حول الشيخ رسلان إذن لا يدخلون في الرسلانية؟ هل هكذا يكون المنهج؟ هل هكذا يكون الإنصاف؟ أعود إلى فضيلة الشيخ هشام. يا فضيلة الشيخ، هذا نداء الوئام لك من أخ أصغر، أرجو أن تأخذ الاعتبار بكلامه لا لشخصه، فإنه أحقر المخلوقات، هكذا يعتقد هو في نفسه، لا يقولها تواضعا ولا تظاهرا بشيء من الإنصاف أو العدل، ونعوذ بالله من خشوع النفاق، لكن هكذا يعتقد المتكلم في نفسه. أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تعيد النظر فيما أخذ عليك، لا سيما مسألة الشيخ الألباني، فإنها والله لا تحتمل، لا تحتمل، لأنها مسألة عقلية بحتة، والإصرار عليها يؤدي إلى مفسدة محضة. فأرجو يا فضيلة الشيخ، وأنت أهل للإنصاف وأهل للعدل وأهل للرجوع عن الخطأ، فإن هذا من شيم الأكارم، ونحسبك إن شاء الله تعالى من الأكارم. وإلا، مش وإلا يعني بهدد، لا حاشا لله، وإلا فاختيارك يا فضيلة الشيخ لنفسك لن نتعداه. شوف، بمنتهى الأدب وبمنتهى حسن العبارة، اختيارك لنفسك يا فضيلة الشيخ لن نتعداه ولن نخالفك فيه. إصرارك على هذه الأمور معناه أنك تختار لنفسك أن تكون وحدك، فليكن ما تختار وليكن ما تريد، وإلا فوالله الذي لا إله غيره للإبقاء عليك أحب إلي وأحب إلى دعاة السلفيين. وأنا على المستوى الشخصي، لعلي أتكلم بهذا الكلام لأول مرة، أنا على المستوى الشخصي ليس بيني وبين الشيخ هشام أي ضغينة، بل على العكس، أحببته في الله وكنت حريصا على أنه ينفع الله سبحانه وتعالى به ويستمر في مجهوداته. اتفقنا أو اختلفنا على بعض الأمور، على بعض الأشياء في كذا أو كذا، مش هي دي القضية، لكن القضية أن الله تعالى نفع بهذا الشخص وصار له كلام طيب، فهذا والحمد لله تعالى مما يفرحنا ويسعدنا. وكما ذكرت في صدر المحاضرة، كل إنسان في منزلته، وهذا مما لا يعيب الشيخ هشاما ولا يضره مطلقا. فمكانتك محفوظة عندنا يا فضيلة الشيخ ما دمت ملتزما بما يقتضيه المنهج، لا بما يقتضيه كلامنا، لا بما يقتضيه كلام الشيخ رسلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، لا، نحن نتكلم بأصول وقواعد. وسأذكر بعد قليل إن شاء الله أنه لا ظلم للشيخ هشام مطلقا، لا سيما إذا تكلمنا على قضية الشيخ الألباني، لا ظلم للشيخ هشام، لأن السلفيون على هكذا، على هذا نشأ السلفيون، واستقرت الساحة السلفية على أنه لا يتكلم في الشيخ الألباني بأدنى كلمة، بأدنى كلمة، واضح؟ فليس الأمر مثلا أننا تغاضينا عن فلان، ولما تكلم الشيخ هشام في الشيخ الألباني بهذه الطريقة قمنا عليه قومة رجل واحد، لا والله. ومن ظن هذا فينا ممن هو حديث عهد بالمنهج لا يعرف أحوال الساحة السلفية فهو مخطئ، وعليه أن يتبين الحق وأن يعرف أنه ظالم لإخوانه ومشايخه في هذا الأمر. نعم، فخلاصة نداء الوئام إلى فضيلة الشيخ هشام، يا فضيلة الشيخ المكرم، هلم إلى الوئام، هلم إلى الوفاق، هلم إلى وحدة الصف، وإن شاء الله تعالى رجوعك في قضية الشيخ الألباني سيفتح بابا عظيما جدا للتواصل وتقريب وجهات النظر وما أشبه ذلك، كله بعد كده إن شاء الله ممكن يكون سهل، مش هقول هيبقى سهل لأن في أمور تانية ما ننساش، لكن بعد كده المسألة إن شاء الله تعالى ممكن جدا أن تكون سهلة وأن يفتح فيها باب خير عظيم جدا. فبابة الأمر مسألة الشيخ الألباني رحمه الله. أصررت يا فضيلة الشيخ على ما قلته في هذه المسألة أو على غير ذلك مما تبين بالدليل أنك مخطئ فيه، فهذا هو اختيارك لنفسك، فليكن ما اخترته لنفسك وليكن ما أردته لنفسك، وقد أعذرنا وأبلغنا في العذر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جميع إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الفتن كلها. نأتي الآن إلى قضية الإلزام. معلش أنا طولت سامحوني، لكن دي كلها فتن إحنا عايشينها، لابد إن إحنا نوضح فيها القول حتى تتضح الصورة وتتم النصيحة إن شاء الله تعالى. وهي كده كده آخر محاضرة، خلاص يعني دي آخر محاضرة إن شاء الله تعالى، وبعد كده لو هنعمل بقى محاضرات أسبوعية في مسألة كذا أو مسألة كذا هنخليها إن شاء الله تعالى في الإيه؟ في أوقات الدروس، لأن المحاضرات دي لما كانت محاضرات متتابعة سلسلة يعني، فما كانش ينفع إن إحنا نحطها في وقت الإيه؟ الدرس، فسامحوني يعني بارك الله فيك. نأتي الآن إلى قضية الإلزام. الذي يعتقد أن الشيخ هشام المبتدع، هل يجوز له أن يلزم غيره بذلك؟ الجواب لا، لا. والإلزام في حق الأشخاص على ما ذكرته آنفا في مسألة الإلزام لا يكون إلا بمن ظهر أمره واتضحت مخالفته في نفسه وفي حق المعين الذي لا يبدعه أو يدافع عنه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندما نقول فلان من الناس مبتدع، مبتدع يعني إيش؟ يعني تبين أمره وظهر ضلاله وبانت سوءته، فحكم عليه العلماء بالبدعة. ولا العلماء حيبدعوا من غير ما يظهر أمره؟ لابد يكون أمره ظاهر. لكن عندما نمتحن به الأعيان لابد أن يكون أمره ظاهرا في حق هؤلاء الأعيان. فقد يدافع عنه فلان من الناس لأن أمره لم يتضح له، قد يدافع عنه فلان من الناس لأنه لا يعرف حقيقة ما هو فيه، قد يدافع عنه فلان من الناس لبعض التأويلات، قد يكون عارفا بما عنده ولكن يتأول، لم تقم عليه الحجة في هذا الباب. قد يدافع عنه فلان من الناس صبرا عليه، يعرف ما عنده ويعرف أن عنده بدعا وضلالات، ولكن يقول يا جماعة نصبر نتأنى. وبالتالي فلا يجوز إطلاقا أن يمتحن الأعيان بموقفهم من فلان أو فلان إلا على هذا الشرط. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى أيضا من أكثر من ظلم في هذا الباب، ونسب إليه أنه يمتحن الناس بأبي الحسن والمغراوي وعدنان عرعور والحلبي وفالح وكذا. نعم الشيخ يمتحن بهؤلاء، ولكن يمتحن من؟ يمتحن من ظهر له أمره. وإلا فحتى الآن لا يزال بعض العلماء الكبار يثني على بعض هؤلاء، والشيخ لا يبدعهم ولا يحذر منهم لأن أمر هؤلاء المبتدعة لم يتضح لهؤلاء المشايخ. وكثيرا ما بين بنفسه حفظه الله تعالى ذلك، وبين عنه تلامذته العارفون به وبأقواله ومذاهبه، بينوا جميعا أن الشيخ حفظه الله تعالى لا يمتحن كل إنسان. فعندما نقول مثلا من أثنى على الحلبي فهو ملحق به، أو من أثنى على أبي الحسن فهو ملحق به، لا نحقق هذا على الأعيان إلا في حق من ظهرت لهم مخالفات هؤلاء وقامت عليهم الحجة. وأما فلان من الناس من الشباب أو من طلبة العلم أو حتى من المشايخ لا يعرف أحوال هؤلاء، أو عنده بعض التأويلات لم تقم عليه الحجة أو يصبر عليهم، فلا يجوز أن نمتحن هؤلاء الأصناف. فأقول لإخواني الرفق الرفق واللين اللين، ولا يجوز لكم أن تطلقوا القول بالامتحان في مثل هذه الأشياء، لأنه تبلغني الأنباء الإخوة عندنا يمتحنوننا إن لم تبدعوا فلانا وإلا فأنتم مبتدعة. كلا يا إخوة، الأمر ليس كذلك، عليكم أن تصبروا وعليكم أن تلتزم بقواعد المنهج وما عليه العلماء والمشايخ في مثل هذا الأمر. وقد ذكرت آنفا أنه لا يفتح الباب للشباب في مثل هذه المواطن، إذن ليكونن شر وفساد كبير. فهذا الأمر غلط، ليس بصحيح، وليس من المنهج أبدا أن يمتحن الصغير والكبير والقاصي والداني بالموقف من فلان أو فلان. وأما قضية الشيخ هشام في حد ذاته من ناحية التبديع أو عدمه، أيضا أنا أوضح هذا لئلا ينسب إلي كذا أو كذا. أقول إنني لا أخوض في هذا الجانب أصلا لاعتبارات لا داعي لذكرها. يعني إيش هذا الكلام؟ أبين بوضوح لئلا يتقول علي أو ينسب إلي من هنا أو من هنا، لا أحل لأحد أن ينسب إلي شيئا في تبديع الشيخ هشام إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا. لا أحل لأحد أن ينسب إلي أنني أبدع الشيخ أو أنني لا أبدعه. وليس هذا توقفا، فرق بين السكوت والتوقف. فالتوقف كما ذكرته من قبل في مسألة العزم معناه أن تصرح، أن تصرح بتوقفك، أن تقول لا أدري القول في المسألة الفلانية أو أنا واقف فيها. فرق بين هذا وبين السكوت عن الأمر أصلا من غير تعرض له. فهذا الجانب خاصة الذي هو جانب التبديع لا أخوض فيه الآن ولا أتكلم فيه الآن لاعتبارات لا داعي لذكرها. واضح الكلام ولا لا؟ لكن من ترجح له أو ظهر له أن الشيخ هشام مبتدع فلا يجوز له أن يمتحن إخوانه بذلك، بل عليه أن يقيم الحجة ويبين المحجة ويثبت بالدليل والبرهان صدق ما يقول. فإن تبين العناد والإصرار فهذا شيء آخر. يعني هب أن الشيخ هشاما، أسأل الله أن يعافيه وإيانا وجميع المسلمين، هب أنه صار مبتدعا، أسأل الله السلامة والعافية لنا جميعا، وتبين الأمر في ذلك بوضوح وصراحة، فعندئذ لابد أن يلزم الجميع بذلك، كما أننا نلزم بتبديع الحنبلي وتبديع أبي الحسن وتبديع فلان أو فلان. ما في جديد، الفتنة هذه بارك الله فيكم ليست جديدة على الدعوة السلفية، إنما نحن نطيل القول ونبديه ونعيده لأنه إحنا في هذا البلد طبيعتنا تختلف عن طبيعة البلاد الأخرى. وإلا فالأمر مثلا خارج مصر منتهي، يعني وأنا أقول هذا للأسف لأنني لا أحب هذا للشيخ هشام ولا لغيري. الشيخ هشام للأسف الشديد أمر منتهي خارج مصر، خلاص بمجرد ما تكلم في الشيخ الألباني انتهت القضية. فالإخوة يعني خارج مصر عندهم ما شاء الله انضباط ووعي وكذا، وما عندهمش فصال في المسائل دي، وبالتالي لو انهم هيسمعوا كلامي ده مثلا على الموقع هيزهقوا، بيقولوا ايه الكلام، ايه التطويل ده كله، قعدت 3 ساعات ولا 4 ساعات تتكلم. فاقول لهؤلاء الاخوه اعذروني فانني في واقع ليس كواقعكم. احنا عندنا هنا للاسف عندنا حماسه وعاطفه وعندنا تعصب، واتباع الشيخ هشام يروجون اننا كذا واننا كذا واننا متحزبه واننا متعصبه واننا نريد الاسقاط والاقصاء وما اشبه ذلك. فلا بد ان توضح هذه الامور، لا سيما كما ذكرت للشبيبه الجدد الذين لا يعرفون المنهج اصلا، وانما ذهبوا للشيخ هشام او لغيره على خلفيه ان الخروج حرام وانه لا يجوز العمل السياسي وأن هؤلاء الذين سوغوا الخروج من أهل البدع والضلال، هذا هو كل ما يعرفونه عن المنهج. وبالتالي فعندما تأتيهم مثل هذه الفتنة يخشى عليهم جدا أن ينتكسوا والعياذ بالله ويعودوا إلى سابق عهدهم. فأرجو أن يعذرني الجميع. فأقول بارك الله فيكم، القاعدة عندنا واحدة لا نستثني منها أحدا قط، إذا تبين الأمر وظهر الحال في حق المخالف الواقع في بدع وضلالات، ولا سيما إذا تعزز الأمر، ولا أقول إنه يلزم، يعني لا يلزم مثلا أن نأتي بفتوى من الشيخ فلان، لا يلزم، لا يلزم أن نأتي بفتوى من الشيخ ربيع أو الشيخ الفوزان أو الشيخ فلان، لا ما يلزم، وإنما العبرة بماذا؟ بظهور الحال ووضوح المخالفة وحصول الإصرار من عدمه. فدي كلها أمور مؤثرة في الحكم على الشخص. فإذا ظهر حال الرجل وتبين أمره فعندئذ نلزم من يدافع عنه، نقول له عليك أن تنقاد للحجة والدليل، ولا يجوز لك أن تتعصب لشيخك، فإن رجع وإلا فهو ملحق به. لكن ده مش دلوقتي، بقولها صراحة كده، ده يا جماعة مش دلوقتي. في مشايخ كثر لا يبدئون الشيخ هشام، وفي مشايخ عليكم السلام لا يحذرون منه أصلا. وطبعا تعرفون الكلام الأخير اللي خرج لشيخنا الشيخ حسن حفظه الله تعالى، يقول فيه أنا لا أحذر منه أصلا ولا أبدئ ولا كذا ولا كذا، مش كده ولا إيه؟ طيب الشيخ حسن مبتدع؟ حاشا لله. فمش دلوقتي يا جماعة، لابد أن احنا ننظر في الواقع، ولابد أن احنا ننظر في الملابسات. فالتسرع لا يأتي بخير، بل على العكس يأتي بشر ويفرق الصف. فنحن نبين الحق، انت عندك شيء على الشيخ هشام بينه، الأمر فيه كذا وكذا والحجة كذا وكذا والدليل كذا وكذا، عليك يا أخي أن تنقاد إلى الدليل، هذا هو الحكم فيما بيني وبينك، هكذا بالرفق واللين والهدوء، حتى لا نشوه صورة الدعوة وحتى لا ننفر الناس. نعم، أختم مقامي هذا بكلام أوجهه لبعض الطوائف من الناس. الطائفة الأولى أهل البدع، من بلديين أو غيرهم، الذين فرحوا بما حدث وقالوا ها هم يأكل بعضهم بعضا ويسقط بعضهم بعضا، وحصل عندهم من التشفي ما حصل. أقول لهم باختصار، لن يضيرنا تشفيكم، ولن تؤثر فينا شناتتكم، لأن الأمر بالنسبة إليكم لا يقتصر على هذه المسألة أو غيرها، وإنما الخلاف بيننا وبينكم خلاف في الأصول. فسواء علينا وقعت بيننا فتنة أو لم تقع، فالخلاف فيما بيننا وبينكم حاصل، ولا يزال بعضنا يجرح بعضا ويحذر من بعض، فليست القضية فيما بيننا وبينكم فتنة تقع فيما بيننا، يتكلم بعض المشايخ في بعض أو نحو ذلك، ليس الأمر هكذا. بل نقول إن هذا الذي يحدث في أصله من محاسن هذا المنهج. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الفتن من محاسن هذا المنهج؟ حاشا لله. لكن أقول في أصله، أي في أصل عدم المحاداة والنظر في الأخطاء وتمحيص الحق وبيانه من الباطل، وأن من أخطأ فيما بيننا حذرنا من خطئه، وإن كان الأمر يستوجب تبديعه بدعناه، هذا في الحقيقة من محاسن هذا المنهج. لا كمنهجكم التمييعي الغثائي الذي يتغاضى فيه عن الأخطاء الصريحة والبدع الواضحة، وكل يمرر لكل ويتغاضى عن كل ليسكت معور عن معور، هذا ليس عندنا والحمد لله. والدليل الواقع، هذا رجل تكلم بكلامنا، تكلم بالحق ودعا إليه وانتسب إلى الدعوة السلفية، وحصل في ذلك ما حصل، وقبله أهل السنة واعتزوا به، ثم لما وقعت منه أغلاط لم يسكتوا عنه، بل بيّنوا ما عنده وحذروا مما وقع فيه من الأغلاط. فأي الفريقين أحق بالهدى إن كنتم تعلمون؟ ودائما ما نقول مقالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة هم أفضل الناس وخيرهم، وعيوبهم إن وقع فيهم عيوب أو وقع فيهم بعض الفتن أو بعض الأخطاء أو بعض التقصير، فهذا كله قليل بالنسبة لما يقع لغيره. فالفتنة بين أهل البدع أشد، والتقصير فيهم أشد، والعيوب فيهم أكثر، فلا يضيرون والحمد لله تعالى إن كان قد وقع خطأ أو تقصير أو شيء من هذه الأشياء، لا يضيرنا مطلقا، ودعوتنا بحمد الله تعالى دعوة شامخة وستظل كذلك. وليست العبرة بالأشخاص، فإن دين الله تبارك وتعالى باق مستمر منصور بنا أو بغيرنا. ثم أكلم بعد ذلك طائفة أخرى، وهي المتجردون من أهل السنة والجماعة الذين يحرصون على الحق، وأعني بذلك خاصة الطلاب والشباب. أقول لهم: يا إخواني، على حسب ما تربيتم ونشأتم عليه فاستمروا، ليس عندنا جديد. ليست هذه الفتنة أول فتنة تقع فيما بيننا، وليس الشيخ هشام أو غيره هو أول من يقع في أخطاء أو تؤخذ عليه مؤاخذات أو يتكلم في منهجه ببعض الأشياء. لقد سبقت معنا فتن وفتن وفتن. أبو الحسن ماذا كان؟ الحلبي ماذا كان؟ فارح ماذا كان؟ وغيرهم كثير. فعلى حسب ما تربينا ونشأنا عليه يجب أن نستمر، بارك الله فيكم. لا جديد، الحق ضاليتك، متى وجدته فتمسك به وعض عليه بناجذيك، وإياك أن تتعصب لمخلوق، وإياك أن تداهن في الحق أحدا أو إنسانا. على هذا فاثبتوا، نسأل الله تعالى أن يثبتنا أجمعين. أنتقل بعد ذلك إلى طائفة أخرى، وهي طائفة المتجردين من أتباع الشيخ هشام، الذين لا يتعصبون لشخصه ولكن يظنون أنه على الحق. أقول لهم كما قلت آنفا: العبرة بالحق والدليل والبرهان، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وأتوا بسلطان مبين. هذا هو كلامنا، سواء تكلمت على نفسي أو غيري ممن تكلم في هذه المسائل، فإن كان عندكم ما هو بخلاف ذلك فأهلا وسهلا به. وأنا عن نفسي كما ذكرت آنفا ما تبين لي من خطأ فأنا راجع عنه، ولكنني أرشدكم إلى أمر ما، وهو نصيحة لنفسي ولجميع إخواني. أرجو قبل أن تردوا علي أو على غيري، إن كنتم ولا بد ستردون يعني، أرجو أن تفهموا جيدا مواطن النزاع، لأن كثيرا من الإخوة يتكلم من غير فهم لمواضع النزاع فيضطرون إلى إعادة الكلام مرة أخرى من غير تحصيل شيء. يعني مثلا عندما نتكلم في قضية الشيخ الألباني مثلا، لعلك تجد من يرد فيقول: وهل أنت ترضى بعبارة شرط كمال؟ ويأتي بفتاوى العلماء في عبارة شرط الكمال. فماذا أقول له؟ يا أخي، ليس هذا موضع النزاع. عندما يأتي يقول: هل الشيخ الألباني معصوم؟ يا أخي، ليس هذا موضع النزاع. فأرجو من جميع إخواني عموما ألا يتكلموا في أي مسألة إلا بعد فهم أبعادها وتفاصيلها وأبحاثها، وأن يحرروا مواطن النزاع فيها. فرب مسألة حرر فيها موطن النزاع فعادت مسألة وفاق لا خلاف، ورب مسألة حرر فيها موضع النزاع فاستحق كل واحد من المتنازعين منزلته. وكما ذكرت لكم، وهذه الفتنة استفدنا منها فائدة عظيمة جدا، وهي أهمية تحرير مواضع النزاع ومآخذ الأقوال، علشان ده اللي حينبني عليه زي ما احنا قلنا إيه؟ الولاء والبراء. ما هو فلان وقع في خطأ، لكن الخطأ ده ما يبدعوش، لأن مأخذه ليس مأخذا بدعيا. اللي ما ينتبهش لكده سيقع في الإفراط أو التفريط وسيكون صنيعه شرا عظيما على الدعوة وأهلها. فأقول لأمثال هؤلاء: الحجة مرادنا ومرامنا، والحق بغيتنا. لسنا نقصد العصبية لشخص، ولا الدفاع عن شخص، ولا إسقاط شخص. فيا أيها الإخوة، عليكم أن تبحثوا وتقرأوا وتنظروا وتطلعوا. لا ينبغي لكم أن تجمدوا على ما تسمعون من فلان أو فلان أو فلان، والحق ما سمعناه من فلان، والباطل ما سمعناه من فلان. وأنا أقول هذا حتى لكم أنتم، حتى لكم أنتم يا إخواني الذين تجالسونني. إياكم أن تظنوا أن الحق حكر على ما أقول، بمعنى يعني حتى لا يفهم الكلام خطأ، قد يتبين أنني في مسألة كذا أو مسألة كذا أخطأت، لكن الأصول العامة والحمد لله رب العالمين نحن موقنون بها، وجميع ما ذكرته والحمد لله أنا موقن به وأعرف أنه الحق، لأنه يتعلق بمسائل، لكن بمسائل من مسائل الدين وأصول من أصول السنة. لكن افترض أنني أخطأت، أنا لست معصوما، افترض أنني أخطأت، اضرب بكلامي عرض الحائط مباشرة، إياك أن تلتفت إليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا قلت بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر أو عبارة أخرى له: اضربوا بكلام عرض الحائط. بل كان السلف يبالغون في هذا ويأتون ببعض الألفاظ يعني على سبيل تفخيم هذا الأمر، كما قال الشعبي رحمه الله: إذا حدثتك برأيي فبل عليه، يعني مبالغة في تحقير المسألة، إنه إيش رأيي حتى تتمسك أنت به وتعقد الولاء والبراء عليه. تمام. فهكذا فلنكن بارك الله فيكم علينا بالإنصاف والعلم والعدل. وأما مجرد الردود ومجرد الدفاع ومجرد الشيء من هنا ومن هنا فهذا لا قائل من ورائه. ومن هذه الطائفة التي أتكلم فيها الملتزمون الجدد الذين هم حديث عهد بالمنهج. أقول لهم: يا إخواني، لسنا إقصائيين ولسنا غلاة، إياكم أن تتأثروا بما قاله عنا الحزبيون من قديم أننا غلاة تجريح. إياكم أن تقولوا بما أنكم تكلمتم في شيخنا الذي عرفنا المنهج والذي هدانا الله تعالى على يديه والذي والذي، إذن فقد صدق فيكم ما قاله فلان أو فلان من أنكم حدادية ومتشددة وغلاة للتجريح. لا يا إخوان، لا، لسنا كذلك. لا نتكلم بحمد الله تعالى إلا بدليل وحجة وبرهان. فعليكم أن تتقوا الله، وإياكم أن تنتقلوا من حزبية إلى حزبية، إياكم أن تنتقلوا من عصبية إلى عصبية. ولم نظلم الشيخ هشاما قط. أعود فأؤكد على مسألة الشيخ الألباني. الساحة السلفية يا إخوة استقرت، لازم تعرفوا كده كويس، الساحة السلفية استقرت على أنه لا يتكلم في الشيخ الألباني أصلا في مسألة الإرجاء، أقصد يعني لا يتكلم فيه بكل ما فيه مادة أرجاء. عارفين مادة أرجاء دي؟ ما تجيش مع الشيخ الألباني خالص. مفهوم الكلام ولا لا؟ ولهذا أعجبني تعليق للشيخ جمال الحارثي وفقه الله لما حصل تقريبا بيان أو شيء من هذا على موقعه أو المنتديات التي يشرف عليها، فتكلم في شأن الشيخ هشام بخصوص قضية التسجيل مع الشيخ الفوزان وما أشبه. فدخل أحد الإخوة يدافع عن الشيخ هشام، فعقب الشيخ جمال فقال كلاما أعجبني منه، أو يعني أستشهد منه في مقام هذا بكلمة واحدة، وهي: الدوس على طرف عداءة الشيخ الألباني خط أحمر. محدش يدوس على طرف عداية الشيخ الألباني لو سمحتم. فيها حاجة دي؟ فيها مشكلة دي؟ لو سمحت ما تقولش وافق المرجئة، لو سمحت ما تجيبش سيرة الشيخ الألباني، ما تجيبش سيرة الإرجاء مع الشيخ الألباني، فيها مشكلة دي؟ أي ضرر سيعود على الدين لو أننا فعلنا هذا؟ اطمئنوا، الحق واضح، وفتاوى العلماء واضحة، وكلمة شرط الكمال كلمة باطلة. اطمن يا سيدي، لن تتشوه مآلم العقيدة، ولن نمرر الخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف عصبياتنا هي التي تحركنا. كيف وكيف وكيف وكيف؟ اتقوا الله يا إخوة، اتقوا الله. وأقرب مثال حتى أذكركم وأذكر الجميع، عماد فراج. عماد فراج قبل أن يحدث ما أحدث، وقبل أن ينتقل إلى الطور الحدادي الصريح، كان كل ما يؤخذ عليه أنه قال الشيخ الألباني وافق المرجئة وليس بمرجئ. هذا هو كل ما كان يأخذه عليه السلفيون، مع العلم أنه كان ينزل مقالات فيها موقفي من الإمام العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله، ويأتي بالثناء الحسن والكلام العطش، ويستشهد بكلامه في كتبه ومقالاته، ويدعوه بالإمامة. ومع ذلك فقد فاصله السلفيون وتبرؤوا منه لما أصر على قوله وافق المرجئة. وأنا من أخبر الناس بذلك، لأنني كنت قائما على مناصحة هذا الرجل، والمقربون مني يعرفون هذا جيدا، ويعرفون أنني كنت أناصحه في هذه القضية بالتحديد، وأقول له يا شيخ اتق الله، لا يجوز لك أن تقول هكذا، لا يجوز لك أن تأتي بمثل هذه العبارة، والأمر كذا والأمر كذا. فلما أصر رميناه عن قوس واحدة لا نلوي على شيء. وبالتالي فعندما نسلك هذا المسلك مع الشيخ هشام أو الشيخ فلان أو الشيخ علان، ما في ظلم وما في محاذاة لأحد. فعليكم أن تعرفوا هذا جيدا أيها الإخوة، لا ينبغي مطلقا أن يتكلم في حق الشيخ الألباني رحمه الله، لن نقبل بهذا ولن نسمح به، والذي يصر على ذلك لا يضر إلا نفسه. أخيرا، طائفة المتعصبين الذين لا يقبلون الحق وإن جئتهم بكل آية، وديدنهم التشنيع والتشغيل والطعن في الأشخاص والنوايا والمناهج، فهؤلاء أعرفهم فقط بشيء حتى أوفر عليهم الجهد. أقول لهم مثلكم عندي كمثل الذباب يمر بأنفي فأقول به هكذا، فأريحوا أنفسكم. أقول لكل واحد منهم أريح نفسك، ولا تشتغل بالعبد الفقير، ولا تظن أنك مثلا إذا كلمته في كذا أو كلمته في كذا سيرد عليك أو سيلتفت إليك، لن يحدث. والأمر كما قال السلف، من جلس إلى الناس جلس إليه. ما من رجل كان له أتباع إلا وكان فيهم متعصبا، فده شيء طبيعي جدا، لا يقلقنا ولا يشغل بالنا مطلقا. طبيعي جدا إنه يتعصب للشيخ هشام، ويتعصب للشيخ رفلان، ويتعصب للشيخ حسن، ويتعصب للشيخ خالد عثمان، ويتعصب للشيخ فلان وفلان، طبيعي جدا موجود. فلماذا نشغل أنفسنا بالتفكير في أمثال هؤلاء؟ لكنني أخوفهم برب العزة سبحانه وتعالى في خاصة أنفسهم ودينهم، لا فيما يعود إلي أو إلى غيري. ماذا ستقولون لربكم؟ أنتم موقوفون ومسؤولون، ماذا ستقولون لربكم؟ تقولون يا رب دفعنا عن فلان وتعصبنا لفلان، ويعني ما خلصناش إن فلان يسقط أو يلفظ، ما هذا؟ هذا لا وجود له في دين الله عز وجل. فعليهم أن يتقوا ربهم، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن يراجعوا أقوالهم وأفعالهم، وأن يعلموا أن شيوخهم لا يغنون عنهم من الله تعالى شيئا، ولن ينجيهم أحد منهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو آخر ما أتكلم به في مقام هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا نافعا ليوم المعاد، وأن يتغاضى وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى كل ذنب وكل خطيئة، وبخصوص هذا الموضوع المعين لكل حادثة حديث. كلامي قد أوضحته ليس كلاما نهائيا، ليس كلاما نهائيا، وإنما هو على حسب ما يقتضيه الحال، على حسب ما شرحت السبب، ولكل حادثة حديث. أنتقل معذرة بعد حق الإخوة أصحاب الأسئلة، معلش لازم نديهم حقهم. وصلتني بعض الأسئلة تتعلق بالمحاضرة الفائتة، تفضل من أراد أن ينصرف فليفعل، لا في إشكال. السؤال الأول يقول: تكلمتم بارك الله فيكم على الموقف من زلة العالم بداءة، فما ضابط انحراف العالم والموقف من ذلك؟ الجواب كما هو بين: الفرق بين الزلة والانحراف يكون بحسب النظر في الضوابط التي شرحتها في التعامل مع زلات العلماء، فمتى اختل ضابط من هذه الضوابط فقد سقطنا في انحراف. يعني مثلا وقع العالم في بدعة ظاهرة فهذا انحراف لا يقال فيه زلة عالم، وقع في خطأ وأصر عليه فهذا انحراف لا يقال فيه زلة عالم، وهكذا. السؤال الثاني: ما وجه الخطأ اللفظي والعقدي في عبارة العمل شرط كمال في الإيمان عند أهل السنة؟ وهل ينبني على القول بهذه العبارة واعتبارها سلفية تبديع واتهام بالإرجاء؟ الجواب أيضا كما أوضحت، العلماء عندما أفتوا بأن هذه العبارة عبارة المرجئة، إنما كان ذلك اعتبارا بمفهوم الشرطية، وأن الشرط عند الإطلاق لا سيما فيما استقر عليه في اصطلاح العلماء والأصوليين إنما ينصرف إلى إخراج الشيء عن الماهية. فعندما يقال العمل شرط في الإيمان، قلنا شرط كمال أو شرط صحة، فهذا يوهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فهذا هو وجه الخطأ. أما اعتبار هذه العبارة سلفية هل ينبني عليه تدبير أو اتهام بالإرجاء؟ فالأمر محيل فيه إلى المقال الذي ذكرته آنفا: يا سائلي عن مذهبي في مسألة جنس العمل. ولا شك أن الدفاع عن هذه اللفظة أمر مذموم ومخالفة للمنهج، ودفاع عن الألفاظ المجملة والعبارات المهمة. وقد استنكر هذه اللفظة جميع العلماء فيما أعرف، حتى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهو يعتبر أن ترك العمل الظاهر مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، لكن قوله في مسألة شرط الكمال واضح وصريح. هو حفظه الله تعالى يرفض جميع الاصطلاحات الحادثة، شرط كمال، شرط صحة، جنس العمل، كل هذا مرفوض، وقوله في ذلك قول صحيح واضح تؤيده الحجة ويؤيده الدليل. فلا ينبغي لأحد أن يدافع عن هذه العبارة. وبالمناسبة فأنا تكلمت مع أحد من خاض في هذه المسألة، وهو الشيخ عادل السيد وفقه الله، تكلمت معه في هذه المسألة وما ذكره مؤخرا من قضية الكلام على شرط الكمال، فأكد لي أنه كان يهتم بالدرجة الأولى ببيان مقصد العلماء الذين عبروا بشرط الكمال، وأنهم لم يقصدوا الإخراج عن الماهية. وهذا الأمر لا نزاع فيه عند الجميع، نحن جميعا متفقون على أن من أطلق شرط الكمال من أهل السنة والجماعة لم يقصد الإخراج عن الماهية، وإنما الخلاف في ماذا؟ في اللفظ، لا يجوز أن يعبر بهذا اللفظ. فأكد لي الشيخ وفقه الله تعالى أنه لا يرى هذا اللفظ ولا يعبر به ولا يلتزمه، ووعدني أنه سينزل توضيحا بذلك في يعني بعض المقامات التي أشار إليها. تقريبا سيكون هناك رد مفرغ أو يعني تفريغ للرد الذي وقع أو للمحاضرة التي وقعت، فسيبين صراحة أنه لا يعتبر بهذا اللفظ ولا يراه ولا يدافع عنه. أما غير ذلك فينبغي أن يبين له خطأه، فإن أصر على هذا اللفظ فلا شك أن إصراره يضره. السؤال التالي: بالنسبة لوصف العلامتين الفوزان والراجحي حفظهم الله للقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان أنه قول المرجئة، هل هو من باب أن لازمه متقرر عندهم وهو إخراج العمل من مسمى الإيمان، أم من باب ثبوت هذا القول عنهم نصا؟ الحقيقة المسائل هذه قد أوضحت القول فيها تماما في المحاضرة السابقة. قول بارك الله فيكم: هذا القول بنصه لم يقله المرجئة بنصه هكذا، وإنما هو بناء على ما ينصرف إليه لفظ الشرط عند الإطلاق. ولهذا ذكرت لكم فتوى الشيخ صالح السحيمي حفظه الله عندما قال إن شرط كمال ينفذ من خلاله القائل بقول المرجئة، وشرط صحة ينفذ من خلاله القائل بقول الخوارج. ولهذا وجد في فتاوى بعض العلماء والمشايخ المعاصرين أن العبارة لفظة موهمة، شرط كمال أو شرط صحة أو جنس العمل أو مثل هذه الأشياء، هذه كلها ألفاظ موهمة توهم مذهب الخوارج أو المرجئة أو كذا أو كذا. فنحن نمتنع عن هذه الألفاظ، وهذه جادة أهل السنة والجماعة يمتنعون عن الألفاظ المجملة والاستراحات الحادثة. طيب، حكم العلماء على العبارة بأنها من عبارات المرجئة بناء على قضية الشرطية كما ذكرتها لكم. والشيء إذا كان يوهم مذهبا مبتدعا ساغ أن ينسب إليه، يعني مثلا لفظة الجسم، هل يجوز أن يقال إن الله جسم؟ الذي عليه العلماء أنه لا يجوز إثبات هذه اللفظة ولا نفيها، لأنها من الألفاظ المهمة التي تحتمل معاني فاسدة. طيب، قد يقولون مع ذلك إن إثبات الجسم من شعائر المجسمة ومن قول المجسمة، ولا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين قولهم هو مذهب المجسمة أو قول المجسمة وبين قولهم إنه لفظ موهم أو مجمل يحتمل معنى فاسدا. السؤال التالي: بينتم أثابكم الله أن قول المخالف بأن العلامة الألباني رحمه الله وافق قول المرجئة غير مرضي من أوجه مسددة، فما عمدة العلامة الألباني في قوله بأن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة؟ أوضحنا هذا أيضا، وبينا أن الاعتبار بمقصده وسياقه رحمه الله يبين أنه إنما تكلم على آحاد الأعمال، وهذا لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة. آحاد الأعمال كمال في الإيمان باستثناء المباني الأربعة التي وقع فيها الخلاف السائغ بين أهل السنة والجماعة، وأما ما سوى ذلك فهي كمال في الإيمان باتفاق أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. السؤال التالي: ما هو موطن النزاع في مصطلح جنس العمل من حيث قبوله أو إنكاره؟ وهل ينبني على هذا المصطلح ولاء وبراء كالقول بأن الألباني رحمه الله وافق المرجئة؟ الجواب كما ذكرت آنفا حتى لا أعيد، هذه مصطلحات مجملة لا بد أن يبتعد عنها، ولا بد أن لا نعبر بها في مسائل الإيمان، ومن عبر بها من العلماء فمقصده صحيح ولا إشكال عندنا في هذا، لكن هذا لا يسوغ لنا أن نلتزم الألفاظ. السؤال التالي يقول: هل نعتبر بكلام من يقول كوننا نقول العمل شرط كمال لا يلزم هذا موافقة المرجئة، لأن الشرط عندنا ليس هو إخراج الشيء عن ماهيته؟ وأخذ أي القائل يسرد أقوال الناس في تعريف الشرط، وهل الشرط معان أخرى عند العلماء؟ الجواب أيضا كما أوضحت، لا بد أن يبتعد عن كل هذا، ومن تبين له أن اللفظ موهم فلا يجوز له أن يستمر في التمسك به، كما أوضحناه من قبل في أنه لا يجوز الإصرار على العبارات المجملة والألفاظ الحادثة. السؤال الأخير وهو آخر ما وردني عبر البريد: هل يجوز بعدما حصل الاتفاق على اصطلاح معنى معين كالشرط مثلا أن يخالفه أحد في هذا الزمان؟ الجواب: على حسب نوع المخالفة، هو خالفه من أي حيثية؟ يعني مثلا اتفقنا على أن الاصطلاح الفلاني معناه كذا، فأتى من خالف من أي حيثية؟ لا بد أن ينظر، إن كان خلافه محتملا، إن كان خلافه لشبهة دخلت عليه فإن الأمر يعامل بحسبه، وإن كان خلافه خلافا بدعيا يؤدي إلى تسفيه العلماء مثلا أو الاعتراض عليهم أو مخالفة إجماعهم أو ما أشبه ذلك، فإن الأمر عندئذ يعامل بطريقة أخرى. طيب، ده حق الإخوة اللي هم بعتوا الأسئلة على البريد نستوفيه، حقكم أنتم بقى إيه تسامحوا فيه. خلاص يعني اللي بعت سؤال الآن معلش يعني نستسمحه إن هو يتغاضى عن حقه، لأن احنا فعلا طولنا كثيرا جدا، ونسأل الله تعالى أن يعني ينفعنا وأن يكتب لنا الثواب والقبول والأجر، وأن يعفو لنا عن كل ذنب وتقصير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.